وكتابة المتسقات من ناحية البيع أو بنسك كعين كتابة الماذون والرجال والذين مكاتبين فيما رأوا والأب والوصي بالأول قلنا تجوز لهم بعكس ما يلي كتابة الذمي عبده كذا فعلى الأول لزومها خذا ولم تجوز كتابة العبد الذي للمتعاوضين في التجري خذي
للمتفاوضين عندك المتفاوضين؟
نعم
بعد المتعاوضين
نعم
تجري خذي وفرق اللخمي بين من يرى بين من يرى مكاتبا على الخراج قد جرى وبين من كاتبه بأكثر منه بما هو كثيرا قد يرى كوارث لقدر ما له اشترى
فأول لا يلزم الوفاء به
خطيت أنا بالصفحة فأول لا يلزم الوفاء به لأنه مثل الهبات فانتبه وآخر يلزمه لأنه من البيوع فلتحكم ظنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما هذه القاعدة الرابعة والمئة وهي الكتابة هل هي من ناحية البيع أو من ناحية العتق يقول هل كتابة لدى الثقات من ناحية البيع أو العتق تعين تعرض معناته أن يقول أن عقد الكتابة في العبد هل يعتبر من ناحية البيع أو من ناحية العتق هو عقد الكتابة معلوم أنه تعاقد بين السيد مع عبده على أنه يأخذ منه قيمة مالية على أقساط يصير بعدها حر كاتبهم علمت فيهم خير اختلفوا في هذا العقد اللي هو هل يلحقوه وعقود المعاوضات والبيوع بما أنه فيه معاوضة هو لا يعتق مقابل ما سيعطي له من المال فيعتبر أن العبد اشترى نفسه بماله من سيده يكون على هذا معاوضة عاوض نفسه بالمال ونجعله من باب المعاوضات أو هو لا نقول هو ما دام عقد ينتهي بالعتق والعتق أصلا صدقة ومعروف وتبرع نجعله باب التبرعات ماذا ينبني عن هذا الخلاف ينبني هذا الفروع اللي سيذكر يقول كتابة المأذون والمديان أو مريضين ومكاتبين فيما رأوا والأبي والوصي إن بالأولي قلنا تجوز لهم بعكس ما يلي يقول إذا قلنا أن الكتابة من باب البيع يجوز للعبد المأذون له في الكتابة العبد المأذون له معناها اللي أذن له في البيع والشراء إذا قلنا على أن الكتابة من باب البيع يجوز العبد المأذون له في الكتابة أن يكاتب عبد له هو آخر مفهوم وكذلك وإذا قلنا أنها من باب الهبات والتبرع ولا يجوز له تجوز له الهبة ولا التبرع ولا المسائل اللي بدون عوض لأنه حجر سيء وكذلك المدين والمريض والمكاتب إلى قلنا أنها من باب المعاوضات يجوز للمدين معناها اللي استغرقت الديون وماله والمدين اللي استغرقت الديون وماله يكون محجور عليه في التبرعات إلى قلنا أن الكتابة من باب التبرعات تكون ممنوعة عليه وإذا قلنا أنها من باب المعاوضات تكون جائزة له لأنه هو جائز له عمل المعاوضات وكذلك المريض المريض يحشر عليه في التبرع مريض مرض الموت المريض اللي مرض اللي حكم الطب بكثرة الموت به يمنع عليه التبرع ماله لأنه يعتبر مال ورث تلك إلا ما كان من قبل الوصية أو حدوده لكن تجوز المسائل اللي فيها المعاوضات إذا جعلنا الكتابة من باب المعاوضات يكون يجوز له أن يكاتب عبده وإذا قلنا أنها من باب التبرعات يكون لا يجوز له أن يكاتب عبده كذلك المكاتب إذا قلنا أنها من باب التبرعات لا يجوز له أن يكاتب عبده وإذا قلنا أنها من باب المعاملات هو أصلا يؤذن له في المعاملات كذلك الأب أو الوصي يجوز له يكاتب عبد محجوره الصبي اللي في حجره والله السفي اللي في حجره وكذلك الوصي من قبل الأب هذا إذا قلنا أنها من باب المعاوضات يجوز له أن يكاتب عبد محجوره لأنه يعتبر مصلحة له لأنه في مقابل ويقولنا أنها من باب التبرعات يكون لا يجوز له. وهذا هو هذا هو هو حاصل القاعدة. وفي قضية الكتابة، كتابة المدين شارخ لي الخلاف فيها، يقول وفي كتابته قولان، اللي هو المدين اللي أحاط الدين بماله اللي هو التفليس الأعم، أنه هل يجوز له الكتابة أم لا؟ رأي يقول يجوز له الكتابة، وذاك نظر إلى على أنها من باب المعاوضات، وقول يقول لا تجوز له الكتابة، وذاك نظر إلى أنها من باب التبرعات. وكذلك المريض لقلنا أنها من باب المعاوضات تكون تجوز له الكتابة إذا كانت ما فيها محابات، وإلا إذا كانت محابات تمضي لا في ذله، لأنه المريض الشي فيه التبرع لا يمضي منه إلا الثلث، لأنه يعتبر من باب الوصية. ولقنا أنها من ناحية العتق ما تجوز، وبعضهم قال إذا كانت قيمة المكاتبة أكثر من الثلث يخير الورثة بين أن يمضي الكتابة والله يعتقه منه ما حمله الثلث. وفيه قولين لابن القاسم. وأخليه المشاع على الجواز، يقول ومكاتبته بلا محابات وإلا في ذلزه، لما يتكلم على المريض يقول أنه تجوز المكاتبة بلا محابات، معناها المحابات ينقص عن المعهود كثيرا، وإلا في ذلزه، وإلا إلى حابة فتكون في ذلزه، معناها ما حمله الثلث يعتبر من باب الوصية يجوز، وما كان أكثر من ذلك لا يجوز. فهذا هنا مشى على أنه على أنها من باب البيع إذا كانت ما فيها محاباة، والقول الآخر أنها ما تجوز. وكذلك الولي مشى على أنها يجوز للمكاتبة، يقول وكتابة ولي مال محجوره بالمصلحة. الولي هون يشمل الأب والوصي، والمحجور اسمه الصبي والمجنون والسفي. وفي يقول ابن أبي زيد في مختصار المدونة ولا بأس على الأبي أن يكاتب عبد ابنه الصغير على النظر، ويكاتب الوصي عبد من يليه، فإنه يجوز له. والقول الآخر أنه لا يجوز له. وأما المأذون هذا نص على أنه ما يجوز له المكاتبة إلا بإذن السيد. نعم. هذا لا مبني على الخلاف في هذه القاعدة، هل هو بيع أو عتق. نعم. إذا قلنا أنه عتق يكون من باب التبرعات ما يجوز لهؤلاء، ولا قلنا أنه من باب البيع وفي المعاوضة يكون يجوز لهؤلاء.
عفواً شيخ، عبارة بالنظر يعني بالنظر في المصالح. نعم
طبعا.
طيب.
كتابة ذمية عبده كذا فعل الأول لزومها خذها. لو كاتب الذمي عبده مما تراجع عن ذلك، هل لنا أن نلزمه بذلك أم لا؟ هل لنا أن نلزمه به بناء على أنه من باب المعاوضات فيكون من باب رفع الظلم؟ هو الذمي تحت حكم المسلمين، ولذلك ينظر في تصرفاته اللي ما هي خاصة بمعتقداته هو في نفسه اللي تتعلق بالغير. فإذا قلنا أن الكتابة من باب المعاوضة نلزمه بها، ونقول له أنت تعاوضت مع هذا الحبدي على هذا، ويعطيك عقد الكتابة ولازم لك، وما نكون لك تتراجع عنه. وإذا قلنا أنها من باب التبرعات تكون داخله باب القرب، والعتق من باب القرب، وهو لا يلزم بالقرب لأنه ما ملتزم به. على ذلك أنه لا تراجع عن كتابة عبده ما نلزم به.
مثلا ما يدخل فيها خلاف كتابة الذنب العبد يا أسلم،
ذيك لوحدها تكلمنا عنها، كتابة عبده يا أسلم، هل يكتفى بتلك الكتابة وتباع للمسلمين، أو نعتبرها ما هي عتق؟ لكن هل تعتبر عتقنا أم لا تعتبر عتق؟ هذا هو النظر عليها، أنها هل تعتبر من باب المعاوضة فنلزمه بها ولا نقبل منه التراجع عنها، أو نعتبرها من باب التبرعات ومن باب المسائل اللي تعني القربات فما نلزمه بها. فاختلفوا فيهم. يقول ابن بزيد في مختصره: والنصراني إن كاتب عبده النصراني جازت كتابته، إما انفسخها لم أمنعه ولا أمنعه من بيعه، وكذلك في العتق، وليس في هذا التظالم الذي أكفه إلا أن يسلم العبد. إنه يقول إلى اللي كاتبه وما رجع ما نتعرض له والله باعه، لأنه هذا ما هو التظالم اللي نلزم به. وفي رواية أخرى إنه نلزم به بأنه من هذا من التظالم اللي ما نمنعه منها، وهذا نظرا لأنه جعلهم باب المعاوضة، لأنه ذاك دفع له مقابل عنه. نعم. العبد من النصراني. هو عبد نصراني، هو عبد نصراني ومالك نصراني، لأنه لو كان مسلم يجب عليه إخراج عمره، مفهوم؟ ولكن إذا كان نصراني وهو نصراني وكاتبه وهو في ذمة المسلمين داخل في الدولة الإسلامية وتطبق عليهم أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات والأمور اللي لها علاقة بالآخرين، هل نمنعهم من هذا بناء على أنه نمنعهم من التظالم ونلزمهم بالكتابة إذا قلنا أنها من باب المعاوضات، وإذا قلنا أنها من باب الهبات ومن باب العتق ما نلزم بها، لأنه هو قربات ما ملزم بها ولا يلتزم بها. طيب، ولم تجوز كتابة العبد الذي للمتفاوضين في التشريخ ذي. يقول لو كان شخصان شريكان شركة مفاوضة وفيه عبد للتجارة، هل يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون الآخر أم لا؟ إذا قلنا أنها من باب المعاوضات تكون تجوز له، لأن الشريكين كل واحد منهم يجوز له أنه يعمل في مال الشركة ما فيه معاوضة، وإذا قلنا أنها من باب التبرع لا يجوز إلا باتفاق من الاثنين. وخليل مشعل منعها، قال ككتابة وعتق على ماله إنها ممنوع على الشريك. طيب، يقول: وفرق اللخمي بين من يرى مكاتبا على الخراج قد جرى، وبين من كاتبه بأكثر منه بما هو كثيرا قد يرى، فأول لا يلزم الوفاء به لأنه مثل الهبات فانتبه، وآخر يلزمه لأنه من البيوع فلتحكم ظنه. يقول أن اللخمي عنده تفريق، قال: ينبغي أن نفرق، إذا رأينا السيد كاتب العبد على قدر خراجه، معناها على قدر ما كان يكتسبه أصلا، ونقول هذا لا من باب الإحسان ومن باب العتق، لأنه هو أصلا كان ممكن يأخذ خراجه، فإذا اعتقه عليه كأنه اعتقه بلا عوض، وعليه أن هذا يعود لا يلزم الوفاء به لأنه مثل الهبات. وإذا كان كاتبه على أكثر من خراجه، على أكثر مما كان يكسبه أصلا في العادة، نقول يلزمه لأنه من البيوع، لأنه له يتحمل حمالات أكثر، ومعناته أنه هو راعى فيه نوع المعاوضة، لأنه ما نظر للقدر اللي أصلا هو كان يحصل.
نعم، هكذا الأخوي دائما
النظر إلى
نعم. طيب، جيب القاعدة الأخرى.
قسمة الأموال هل تميز حق أو هي بيع فلها الربايا حق كوارث لقد ماله اشترى من الحلي وعليه قدر، فإن تقاصصوا فإن بالأوله قلنا يجوز وعلى الآخر حظلي، إذ في المحاسبة قد تراخيا وإن تضع بقية المال عيا ترجع على مشتري البقية وقسمة الورثة الأضحية وانتفاعهم بها بالشركة ورجحوا جوازه بالقسمة، وقسمة لخارج من معدني من ذهب أو فضة كيل بني، فإن نقل بيع يحاذر الربا، وإن نقل تمييز حق لائبة،
طيب، هذه القاعدة الخامسة والمئة، وهي القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟ يقول القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟ قال وقسمة الأصول هي التمييز حق أو هي بيع فلها الربا يحق. معناها القسمة هل هي تمييز حق أو بيع فيدخلها فيها الربا. مثلا هي القسمة معروف أنها تمييز للحصص المشتركة بين الشركاء، وهذا هو الصحيح عندهم أن التمييز حق، وهو اللي مش عليه عياض وغيره. ومن الدليل عليها أنه يجبر عليها من أباها، والجبر أصلا لا يكون في البيع، لأن البيع يكون إلا بالتراضي. وهذا أيضا القول بأنها تمييز حق تمييز للحصص مبني على أن الجزء الشائع في الشركة أنه يتميز ويتعين قبل القسمة والفرص، لأنه هل الجزء الشائع ممكن يتميز ولا لا يتميز. وعلى هذا إذا قلنا أنه تمييز حق معناها لا تمييز حق، الحقوق كانت موجودة ولا لا يميزوها، كل واحد يعرف حقه. إذا قلنا أنه تمييز حق مثلا لا يكون الشريك أخذ بسبب القسمة، لكن كان متقرر له بالشركة، هو أصلا بالشركة كان متقرر له حق في هذا المال، وإنما ميزه عن غيره لا تميز. ولا أعطوا بحصة شريكه، لأنه هو لا ميز حقه، هذا حقه كان موجود هون، فهو ميزه عينه فقط. وإذا قلنا أنها بيع من البيوع، إذا قلنا أن القسمة بيع من البيوع، تكون على أحكام البيوع. وهذا اللي قالوا على أنها بيع، من حجتهم يقولوا هذا أنتم اللي قلتوا أنه تمييز حصص بين الشركاء، هو الشريك اللي لا يتميز حصته ما لا تتميز إلا بعد أن يعاوض حصة شريكه بحصته. هم مثلا قالوا لهم لا، هي هو ما هو بيع، لأنه هو كان متقرر له حقه هنا في هذا الشيء، وإنما ميزه فرزه حط جعله وحده، كان مختلط مع غيره فميزه. والدليلكم على هذا أنه يجبر على هذا التمييز إلى طلبه، والبيع أصلا ما فيه جبر، يقع لا بالتراضي. قالوا الآخرين ولا عوض له شيء، ما في تعويض بالحصة الأخرى. قالوا الثاني لا، هو تعويض، هو عوض له عن حصته بحصته هو، لأن الأصل إن حصة كل شريك موزعة في المال كله، أنت حصتك ما هي متعينة، معناها كل جزء من هذا المال عندك فيه حصة، عندك فيه نسبة 10% مثلا تقريبا، إلا قلنا أنك نسبتك 10%، وعليه أنك عليه أنك لا تكون يتعين لك حصتك إلا بعد أن تبيع حصتك في الجزء اللي آل إلى شريكك. مفهوم؟ معناها الأولين قالوا هي تمييز حق، لأنك أنت حقك كان موجود وإنما ميزته عينته ولم تبيعه بحصة غيرك. ومن الدليل على ذلك أنك لو طلبت هذا التمييز، تمييز الحصص وهو القسمة، يجبر عليه شريكك، والجبر ينافي البيع، لأنه لو كان بيعا لا يتم إلا بالتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. مفهوم؟ الآخرين اللي قالوا هو تمييز حق، قالوا أنت حصتك شائعة، معناها في كل جزء من هذا المال لك نسبة معينة، وإنما تتميز بإعطائك لشريكك مقابل ما أخذته، معناها هو لا يأخذ جزء وأنت تنازلت له عن حقك فيه، لك النسبة اللي كانت عندك فيه مقابل ما أخذته أنت. فيه تكلم هل هذا الخلاف يجري في كل قسمة أم في بعض القسم؟ هذا الخلاف خاص بالقسمة الجبرية اللي هي قسمة القرآن، قسمة القرعة هي اللي يجبر عليها الشركاء اللي يعملها القاضي. أنتم شركاء وكل واحد يريد يكون عنده حظ معين وطلب واحد القسمة والآخرين قد لا يكونوا راضين، يجبرهم القاضي على القسمة. هذه القسمة يسوي فيها تعديل وتقويم، يقول هذه الأرض بكم ويسوي أجزاءها، هذا الجزء منها كم يسوى وهذا الجزء كم يسوى، وبعد أن يسوي بيناتها تعديل وتقويم يسوي بيناتها قرعة، لأننا قد نكون أنا نفضل نكون في الجزء الشمالي وتكون في الجزء الغربي والجزء. فهذه قسمة القرعة، هذه قسمة القرعة هي اللي القسمة الجبرية، وهي اللي اختلفنا، هل اختلفوا الفقهاء هل هي تعتبر تمييز حق فلا يدخل فيها الربا، أو تعتبر بيعا من البيوع فيدخل فيها الربا، بناء على أنك بعت حظك بحظ شريكك. وكذلك قسمة، وقد يلحق بقسمة القرعة قسمة المراضات اللي فيها تقويم وتعديل، لأن قسمة المراضات نوعين. قسمة المراضات نحن ما أدخلنا مقوما ولا عدلنا، معناها ما قومنا العقارات ولا شيء. أنا قلت أنا سأأخذ هذا العقار وأنت تأخذ هذا العقار وفلان يأخذ هذا العقار وتراضينا على هذا، هذه قسمة التراضي بدون تعديل ولا تقويم. القسمة الثانية قسمة تراضي بيننا، لكن قومنا الأرض أو قومنا العقارات أو قومنا الحيوانات وسوينا التعديل، معناها اللي يحب يجيب مضاف إليه شيء أضفناه إليه، هاي أيضا يدخل هذا الخلاف، هل هي تمييز حقي أو بيع. أما هذه اللي قسمة المراضات بدون تقويم ولا تعديل، هذه لا خلاف أنها بيع، تجري عليها أحكام البيع، لأن تبايعنا، أنا أخذت هذه الدار مقابل السيارة اللي أخذت هناك. وخليل يقول في المختصر ومراضات فكالبيع، معناها القسمة حيتكون بالمراضات هذه كالبيع، معناها أحكامها أحكام البيع، معناها لا يجوز فيها ما يؤدي إلى الربا. والقرعة وهي تمييز حقي، أن مشى على المشهور جعل أن هم في أقل تقوال أنها هل هي تمييز حق أو بيع. هل قسمة القرعة تمييز حق أو بيع، أو وهل قسمة المراضات بعد التعديل والتقويم تمييز حق أو بيع؟ فيقول هو مشى على قسمة المراضات كالبيع، معناها أحكامها أحكام البيع، وقسمة القرعة أنها تمييز حق. هذا جعلهم هو المشهور، أن المشهور أن قسمة المراضات أنها كالبيع بقسمها، وقسمة القرعة أنها تمييز حق.
اسمع المراضات قاعدنا ما في خلاف هنا، ما في خلاف
إذا كانت بغير تعديل ولا تقويم من هذا بيع من البيع بلا خلاف، وإذا كانت بعد تعديل وتقويم مختلفة فيها وظهرنا بيع من البيوع.
إذا كان بعد تعديل وتقويم ماذا تضيف فيها؟ إيش صورة إيش اللي جاب
الخلاف؟ لأنها أشبهت قسمة القرعة من ناحية أنهم سووا فيها تعديل وتقويم، فصارت تعني تمييز الحق، كأنها تمييز حق، لأنها أشبهت قسمة القرعة، لأنها ما اختلفت عنها إلا بالقرعة، لأني أنا ما أعطيتك هذا مقابل ذاك، أنا عرفت إن هذا يساوي هذا تماما، ما آثرتك بشيء. طيب ماذا ينبني على هذا الخلاف في هذه القاعدة؟ يقول من الفروع اللي ينبني عليه كوارث لقدر ماله اشترى من الحلي وعليه قررا فلها الربا يحق، معناها إذا قلنا أنها بيع يدخلها الربا، وإذا قلنا أنها ما هي بيع وإنما هي تمييز حق لا يدخلها الربا. مفهوم؟ مثل هذا، قال كوارث لقدر ماله اشترى من الحلي وعليه قررا بأن تقاصصوا، فإن بالأولي قلنا يجوز ومن على الآخر حضولي في المحاسبة قد تراخيا وإن تضع بقية المال عيا هي والله ترجع على مشترين البقية. يقول مثلا إذا كان في التركة ذهب وفضة وفي حلي وأراد أحد الورثة أنه يشتري الحلي بحصته في الميراث، قال لما أنا حصته في الميراث لا نأخذ في هذا الحلي واتفقوا عليها وكتبوا. إذا قلنا أن 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 القسمة أن أن القسمة أنها بيع يكون ما هو جائز،
هذا قام اتفاق.
وإذا قلنا أنه جائز بناء على أن القسمة تميز حقي إذا قلنا أن القسمة تميز حقي يكون جائز بأن تقاصصوا، معناها حصلت بينهم مقاصة حسب على اللي أخذ من الحالي حسب عليه نصيبه في باقي التركة. إذا قلنا أنها تميز حقا يعود جائزة، وإذا قلنا أنها أنه بيع ما هو جائز ليش؟ في المحاسبة قد ترى خيالي أنه في المحاسبة تتأخر إلى وقت القسمة، لأن الحين ما زلنا بعدين لا نسوي قسمة لا نتحاسب، فيكون كأننا كأني بعت الحلي بنقد آخر متأخر لأنه المحاسبة ستتأخر. واللي قالوا على الآخر حولي في المحاسبة قد تراخيا، إذا قلنا أنها بيع يكون ممنوعة لأنه المحاسبة لا يتأخر إلى ما بعد القسمة، فيكون في صرف مؤخر به اللي الحلي بعناه بالنقد الثاني، هو فيها نقد وفيها حلي، فيها نقد ذهب وفضة وفيها حلي، فيكون فيه تأخير. هذاك ما دخل في الخلاف. وإن تضع بقية المال عيا معناها عيا هذا الحكم معناها حفظته ترجع على مشتري البقية إلى اللي تلف باقي التركة، إلى تلف باقي التركة لا هي رجع الورثة عليه اللي هو ياك اللي أخذ الحالي باعتباره مشتري، معناها يرجع عليه باقي الورثة باعتباره مشتري بذاك اللي أخذ من الحالي يجعلوهما، وهي البقية ترفد ولا هي يرجعوهم عليه وعود على هذا بدلوا النقد مقابل الحالي، وعود هذا في الصرف المؤخر. هو أخذ هذا الحالي قال له أنا حصت هذا الحالي أخذه بحصتي، وبعدين لا يتقاصهما بعدين لا يسوي المحاسب ولا يشوفوا إيش مقابل هذا الحالي منه. إذا قلنا أن هذا تمييز حق ما في مشكلة، وإذا قلنا أنه بيع هذا كأنه بيع في تأخير في صرف في تأخير، لأننا نعتبره أنه هذا الحالي أخذه مقابل ذاك الذهب أو الفضة اللي عنده هناك، والصرف لا يتأخر لأن المحاسبة لا يتأخر إلى بعد قسمة التركة، مفهوم؟ وأيضا أنه لو تلف باقي التركة لا يرجع لهما في ذا اللي أخذ، وهذا يكون فيه أيضا نوع من الصرف المؤخر. أما إذا قلنا أنه تمييز حق ما في مشكلة. طيب
هو لو أنه بيع رجوع كيف ما دام هو أصلا لازم البيع ما لازم إذا حصل تلف شعني ولا قلنا أنه بيع عود كل حد يبغى شيء عادة رزيت ولا من ذاك اللي قبل مثلات
وهم زالوا لا يتحاصوا
قبل تامر
ليش؟ على تقدير أنه بضاء مقابل حصته على تقديرنا ما يتميز حق. أنا أتكلم عن الجانب اللي ما فيه محاضر ما فيه تعديل أخذ شيء بحصته انتهى الأمر
ولم شنع أنه فيه تعديل
إذا كان فيه تعديل لسه تعوها عند الخلاف
ايوه نفس الشيء
انتم قاصدين نفس
الفكره بان تقاصصوا ما قلنا انه راش مقصص
قسمة الورثة دي
يبدو عليه قبل تمام القسم ويبدو عليه بعدين راح ينقصوا من حقه اللي شاف
طبعا
او يدفع لهم بدل
طبعا
او
إشكالية في أن يكون في صرف مؤخر، لأنه الحين اعتبروا وقع التصارف، لأنه قبل ذلك ما حصل تمام. هذا هو اللي عليه يمنع، ولكن أنه تميز حق ما في مشكلة، حقه تميز وأخذ ذاكرهم ولا يأخذ حقوق الأخرى.
هذا لا يجوز.
نعم نعم، على نقطة على تميز حق يكون جائز.
في ناحية ثانية أيضا تمنعه،
وإذا قلنا أنه بيع يكون ما هو جائز،
أنه ما هو فيها أيضا نظرا ليس فقط التأخير، نظرا أيضا أن ربا الفضل يحتمل دخوله.
ربا الفضل إذا كان من جنس واحد، إذا كان من أجناس يكون لا صرف المؤخر، وإذا كان من جنس واحد يدخله الاثنين. نعم.
قسمة الورثة
في ناحية البيع قال لك ما يرجعوا لي. نتكلمون عن ناحية تمييز.
ناحية تمييز.
وحقه ما تميز؟
نعم.
وحقه ما تميز؟
حقه
تميز بداية حقوقهم. هي ما تميز ولو كان هو هي قسمة القاعة. والله فيها تمييز. ما في واحد مالك شيء حقه قبل ما يأخذوا كلهم حصته.
لكن
إذا اعتبرنا
البيع
خلاص ما حد يرجع له. كل ما أخذ شيء خلاص انتهى الأمر، أخذه بحصته وضمانه منه.
نعم. طيب.
قسمة
الوراثة الوضحية وانتفاعهم بها بالشركة ورجحوا جوازه بالقسمة. يقول مما ينبني على هذه القاعدة أيضا اللي هو هل القسمة تميز حق والله بيع. لو أن شخصا ذبح وضحيته وبعدين ذبح مات، فهل يجوز الورثة؟ هو الضحية معروف أن لا يجوز بيعها، صح؟ إذا قلنا أنها أن القسمة أنها بيع يكون ما يجوز الورثة يقسمه لا ينتفعوا بها كلها مع بعض والله. وإذا قلنا أنها لا تمس حق جائز لمقسمه كل واحد يأخذ منها نصيب. إذا قلنا أنها تمييز حق تكون جائزة كل واحد يأخذ منها جزء، وذاك هو رواية مطرف بن ماجه عن مالك ورواية عيسى عن ابن القاسم، وهي اللي مشي عليها خليفة في المختصر، قال وللوارث القسم ولو ذبحت، وللوارث القسم ولو ذبحت اللي هي الضحية
تمييز حق.
نعم. وإذا قلنا أنها بيع، وذاك هو رواية محمد في الموازية، ما يجوز قسمتها ولا ينتفعوا بها بحالها، لأنه اعتبر أن بيع القسمة أنها بيع وبيع الأضحية لا يجوز. وقال الحطة أنه القسم بالقرعة ما هو بالتراضي، لأن القرعة المشهور فيها أنها تمييز حق. طيب. قسمة لخارج من معدني من ذهب أو فضة كيلا بني على هذا الأصل، كيلا بني يمثل على هذا الأصل.
شيخنا معلش ذكرنا ذبح الأضحية تمييز حق أو بيع.
نعم.
في كلا الحالتين هل الورثة ما يأخذ حتى لو باعها وضم ما لها إلى تركة الورثة لا حق في هذا؟
هو هي هي الأضحية لا يجوز بيعها.
أيوه.
هذا متفقين عليه.
حدث أنه أخطأ وباعها. مثلا وقع في الإثم.
أيوه.
ثمنها هذا يضم إلى التركة أم لا؟
أيوه طبعًا.
يضم إلى التركة.
أيوه.
والإثم عليه.
ما له مسموح يحدث.
نعم. لأنه أخذ شيء ما حقه.
أيوه.
يجب أنها لا تباع. هي الأضحية لا تباع، لكن لو أتلفها أحد يضمن قيمتها.
أيوة.
وعليه هنا هو لا يضمن قيمتها لأنه أتلفها، قد لا نأخذه بما باعها به لكن نأخذه بقيمتها، صح؟ لأنه هذه من المسائل اللي تلزم فيها القيمة دون الثمن، في مسائل لا يجوز بيعها وفيها القيمة. ثمن الكلب المباح، ثمن الكلب المأذون فيه، كلب التنمية والله، كلب الرعي والله، كلب الحراسة، هذا لا يجوز بيعه، لكن من أتلفه يضمن قيمته. أم الولد مثلا لا يجوز بيعها، ولكن لو اعتدى على أحد وأتلفها يضمن قيمته. كذلك الأضحية لا يجوز بيعها، لكن لو اتلفها أحد يضمن قيمتها، فهو هنا يضمن القيمة.
صدق بالعباد في الفوتي.
ها؟
وتصدق بالعباد في الفوتي. إنه إذا كان يصح هذا ارتجاعها واش من هنا رجعوا البيع، وإذا كانت فاتت يجب عليه التصدق
بالعوض اللي هو اللي هو صاحب نفسه
اللي باع.
حتى تعينت شيخ صحيح؟ حتى لو لم يذبحها إذا تعينت بس
شيخ. إيه تعين بالنذري. اللي هو اللي تصدق بها عليه. نعم، لأنه هو لها صدقة ولنا هدية، هو الصدقة اللي تخرج عن صاحبها تعود للآخر ملك فقط.
طيب بعد الطيب تفصل منه تصدق به قبل ذبح ولا بعد ذبح؟
لا، هو لا تعطى واحد يقول انه مثلا اعطي فلاش من تخيل الناس معلمين
الضرر. يقول هو اذا حدد انها اذا حدد المعطي انها اضحيه. الشخص ما جايز له يظن يصرف عن ما حدده الشخص اللي معطي؟
يبيعها لحم.
لا عندنا قبل الاعتراف تكون لحم. مكان
طب
هو باعها مثلا قائمة، هذا رجوز حتى ان المعطي اصلا هو حدد اضحيه.
هو هو اذا عد جعلته وكيل، اذا جعلته وكيل عنه صح يكون لازم يفعل اللي اللي يوكل عليه اللي هو الذبح. ولا جعلته انه اعطاها له خرجت قاع عنها اضحيه،
يقرا قال انه تضحى بها هو اعطاها اصلا انه اضحيه، ما اعطيها ما اعطيها له ما اعطاها
اضحيه عنه هو ولا عنها.
قال له ضحي في هذه فقط عن نفسه، يضحي بها الشخص عن نفسه. الرجل هذا مضحي عن نفسه عنده اضحيه
طبعا والده،
لكن اعطاه شخص قال له هاي ضحي بها.
هل يلزم الاضحيه لو قال اضحي بها؟ ممكن
هو لو افترض انه اعطاها له ما حدد له شيء، والرجل نفسه نوى به الاضحيه قبل ما يذبحها اللي يفعل بها ما يريد.
ايوه
قبل ما يذبحها. طيب لكن هذه اعطيت له انها اضحيه، انه يضحي عن نفسه.
هو لمين يا شيخ؟
ما هي قضيه النيه. احنا نقول له تعال واحد لك فلوس قال لك اشتري بهذا الثوب، هل يقول لك انت تشتري بهالشيء غير ثوب غير الاضحيه؟ هو اعطاك شيء حدد لك،
مش ما يشتري به شيء اخر.
هو حدد له الشرط الواهب، ما اللي يراعي شرط الواهب؟
شرط الواهب وشرط الواقف
الاثنين نفس الشيء.
انا اعطيه الاشياء اللي عندي الحق بالتصرف.
لا غير ما هو معطى عام، هو اعطى قال حدد قال هذا انا اعطي لك اشتري به ثوب. هذا
هو لا يذكرون حد اعطي له شيء لوصف لا يجوز له ان ياخذه الا اذا كان متصفا بذلك الوصف. كي يعطي له للفقر لا يجوز له ان ياخذه الا اذا كان فقيرا. لكن هي اشكاليه الضاحيه هذه اللي حصلت في هذا العصر واللي مثلا استخرجوها بعض الفقهاء المعاصرين وكذا، انه مثلا الضاحي ترسل الى اماكن اخرى لان يجعله هو مضحي به يامر بالتضحيه. الى انا ما ادري الى جعلناه وكيل عنه يجب عليه يضحي بها، ولا جعلناه هو اعطاها له هو لانه يضحي بها. ممكن يقال انه يصرف فله اللي اعطاها له فيه اللي هو ضحيه، لكن لو قلنا انه هي دخلت في ملكه ما يمكن يضحي بشيء اخر ما هو هي لو كانت عنده اضحيه.
هذا الشيخ عبد الله تبع لجمعيات الخير يعطيك واصل يكتب له الشخص واصل ان هذه اضحيه يعطي، وبعض الاحيان يكون الشخص مضحي عن نفسه وعن والديه ما يبقي هو يذبح ولا ما يقدر ولا ما اثر بها الفقراء والمساكين في
مكان اخر.
عنده غيرها قهوه عنده اضحيه ثانيه.
نعم
والله عنده واحده غيرها. هذا هو اللي الله نعود به. هذا ما يلزمه لازم يذبحهم صح؟
ايه على انه اضحيه ينبغي يلزم ذبحها، غير بعد ينبغي ان تكون اذا كانت مضحي عنك انت تكون نائب عنه. اذا كان مضحي عنك انت تكون نائب عنه، واذا كان هو مضحي عن نفسه اذا كانت عنده اضحيه اخرى ممكن يضحي بها. واذا كان هذا ممكن يقال انه ذاك له الحق انه يستردها لانه عاطيها له الا على اساس انه يضحي بها. الله تعالى.
وقسمة لخارج المعدن ذهب عطلة كلمبني فإن نقل باعا حال الربا
وانتفاعهم بها بالشركة ورجحوا جوازه بالقسمة معناها إلى تعينت بالذبح هل يجوز للورثة قسمتها؟ وقال بعضهم ينبغي قسمها بالتساوي، ما هو بين الذكر والأنثى. إذا قلنا أنه بيع ما يجوز قسمتها لا يأكلوها مع بعض فقط بدون التقسيم، وإذا قلنا أنه تمييز حق يجوز
وتكون بالتساوي،
يكون اللي هو اللي فضل بعضها،
لأنه أصلا في الأكل تقريبا متساويين.
طيب
قسمته لخارج المدينة كثيرا بني فإن
وهي كانها تلزم فيها القيمة دون الأخرى، التصدق بها واجب والله كانوا مندوب اللي هي القيمة.
هذا في حالة
قيمة الوضحية إلى استهلكت،
إذا الشخص باعها مثلا بعد ذبحه،
لو استهلكت قاع وضحية فتعينت وقلنا أنها تلزم قيمتها، وأعطى ذاك اللي استولى عليها أعطى قيمتها والله أخذت منه قيمتها، هل تضحية هل التصدق ذاك بها واجب عليه والله مندوب فقط؟ لأنه يعني هو الوضحية أصلا جائز له يأكل منها وجائز يعطيه وجائز له يأخذها.
هو فعل ما فعله بها قبل ذبحه والله بعد ذبحه،
بعد أن تعينت
بذبحه وبعدين باع منها شيء،
لا جاء حد واعتدى عليها أخذها، جاء واحد وأخذها اغتصبها،
أخذ منها شيء
والله أخذها كلها اغتصبها،
هي واحد ثاني
آخر، وقلنا يلزم قيمتها، فهل هو صاحبها مال صاحبها الأصلي يلزم يتصدق بالقيمة؟ والله جائز مندوب له يتصدق بالقيمة فقط.
هذه جابها؟
لا
هي الصدق ما تعودين نفس ما استنبشها بخليل وصدق بالعوض في الفوتي،
وقال تصدق بالعوض في الفوتي على الوجوب والله
وجوبة.
وكيف يجب أن يتصدق به كلها وهي وهو أصلا
هو لا الباع منها هو باعها ولأنه باعها،
لا أنا ما أقول لا كلا باعها
ذيقر
لا صح 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 إلى باعها هو يجب أن يتصدق بها لأنه فعل شيء حرام، هو فرق
غير لا 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 هو هون ما له عوض.
أنا في شيء ما في أشكال عندي، لو هو أخذ هذه الأضحية وباعها قلنا أنه إذا أمكن رد البيع نردوه إذا كان مازال موجود، إذا كان ما هو موجود وأخذ الثمن يجب عليه يتصدق بهذا الثمن لأنه أخذ ثمن لا يستحقه، لكن لو هو ما باعها وتصور عليها شخص آخر واستهلكها وقلنا أنه تجب عليه قيمتها، فهذه ما أعتقد أنه تجب عليه دفع القيمة لأنه أخذ شيء مستحق له، وهو أصلا الأضحية جائز له كلها وجائز له يبيعها ويتصدق جائز له يتصدق منها ويهدي، لكن لو باعها هو طبعا يجب ردها بيعها إذا كانت موجودة، وإذا كانت ما معات موجودة يجب عليه يتصدق بالثمن مثل التصدق بما غش، لأنه عمل شيء محرم ولا حق له فيه.
فهو تصدق بالثلث يعني أوصل الثلث، شو ممكن ثمن
حين
يخصم من
الثلث مثلا؟ كيف تصدق؟ لا هو لو صار تصدق بالثلث يتصدق بالثلث لأنه هذه كانت متعينة اللي هي الأضحية. وبعدين انتهى منها.
وقسمته
لخارج من معدني من ذهب أو فضة كي لم بني فإن نقول بيع وحاذر الربا وإن نقول تمييز حق لا إباء. يقول المسائل اللي ينبني على هذا، لو كان في عندنا معدن ذهب أو فضة مشترك بيننا، إحنا ورثة ما أو شركاء مالكين معدن الذهب ومعدن من الذهب أو الفضة، هل يجوز إن نقسمه بيننا كيلا مثلا بأرضه، نأخذ أرضه ترابه، كانوا أولا أحيانا يأخذوا التراب ويصفوها بعض المعادن اللي كانت سهلة كي معادن الذهب والفضة اللي كانت سهلة مثلا، فهل يجوز أن نقسمها كيلا؟ أنا نأخذ 5 كيلو وأنت 5 كيلو، هذا 3 كيلو ذاك 2 كيلو، وهو قد بعد التصفية يطلع لي أنا أكثر ويطلع لك أنت أقل، إذا قلنا أنها بيع ما هو جاهز لأن ما عرفنا، وبيع ترابي معدني ذكروا أنه ما هو جاهز لأنه ما ندري ايش اللي يطلع لي انا كثير والله قليل واللي يطلع لك
تمثل معرفة
غرر فيه
يعني. اي في غرر واذا قلنا نتمس حق ما مشكله يكون شايس. اذا قلنا ان القسم تمس حق ما هي جائزه ما في مشكله. واذا قلنا ان قسم بيع ما هو جائز
نوضح انه يتولى يعود ما هو المعدلها
ها
قلنا هو العدلها واللي عدلها ما صرف في شيء يعني هو
ايوه
انك قلنا يواجبه
ايوه نعم ايش كيف قال
قال صدق بعوضي عليه وفسخ تصدق بالعوض في الفوت بالفوت إلا ما تولى غير بلائن وصرف فيما لا يلزمه.
أيوة.
لما تولىها الغير بلائن. أيوة. لا تولىها بإذن عبد الله نفس الشيء. وإذا صرف أمر فيما يلزمه هو نفسه.
ذاك عودنا. وإذا كان بغير إذنه يكون الله هو متلف فتكون تكون مستحقا.
بعد ولين شيء العوض. ولين شيء العوض بعد عاد كان صرفت ما في ما دام جاء العوض.
جاء العوض لأنه هو هو الممنوع.
هو القاصد هون إنه جاء إنه ما جاء العوض يعني. العوض ما جاء لما يجي العوض العوض ما يلزم به
لا هو ذاك البيع إلى باعها لكن لو أتلفت لو أتلفت وأنا ما عندي اختيار فيه هذا الشخص أتلف وأنا مستحق لقيمته مفهوم أنا لو بعت أنا فعلت شيء محرم ولازم يعاد البيع وإذا كان ما هو موجود ولا ما قدرنا على فسخ البيع يلزم التصدق بالثمن لكن لو أتلفى شخص يكون لي أنا لي أنا القيمة لي القيمة وأنا أصلاً هي جائز لي أصلاً نأكلها وجائز لي نتصدق بها الله أعلم يقولنا بعد نحرره كيف
نقول في مسبق فإن نقول بيع
وحاذر فإن نقول بيع وحاذر الربا
شو قال بأن كان
وإن نقول تمييز حق لا إباء
بأن كان الثمن باقيا بعينه
أيوة.
أو صرفه الغير فيما يلزم المضحي فهذه ثمان صورية منطوق كلام المصنف يلزم المضحي والتصدق فيها بنفس الثمن إن كان باقيا وبعوضه إن فات ومفهومه صورة واحدة ويتولي غيره بلائنه مع صرف الثمن فيما لا يلزمه يلزم ضحي في هذه لا يلزم ضحي التصدق بشيء ويلزم المتولي التصدق ببدله إذا معناه عن شيء الثمن لا بد لي يصدق ما يمكن ينتفع به
ولو أخذها
ولو ما جاهشي شو ولو ما جاهشي لا يلزمه شيء ولو صفر ولو جاهشي ولو ما جاهشي لكن صرف الثمن المعقود فيما يعنيه هو فيما يشمل من حاجاته هو فهي الحالة لازم التصدق فأحرق إذا كان الثمن في يده هو لو فعلها شخص آخر صرف الثمن
نعم
هو اعتدى على شخص آخر والثمن صرفه فيما يلزمه هو لا هذا يلزمه قال لك تصدق هو هذا الثمن اللي أخذ من العوض صرفه على عيال الشخص نفسه المضحي فيلزم المضحي أنه يتصدق بقدر الثمن فأحرم كان الثمن قاعد باقي في يده هذه من باب أولى ما قلنا أنه صرف
هو الثمن هو القيمة
هو العين
لو استهلكه معناته هو
هو قال يتولى غيره
نفات أخرى شهر الله من الله وسمع عليه يخش عليه
هو قال يتولى غيره هو قال يتولى غيره هو كان عدل عدة صور
لكن بعد وجه الآخر الشيخ هو هذا الشخص اللي استهلكت أضحيته هذا وهذا اللي اسمه يدفع قيمته وهو ما هو البايع ولا عنده إرادة فيه إذا قلنا أنه أصلا هو الحق فيه انتفع بلحمه يكون لا
فاتني فاتني فهمت ليش شخص هذا
عظيم طيب
إن نقول عنه هذا الربا وإن نقول تمييز حق الله إباء
يقول إذا قلنا أن هذا بيع ما هو جائز لأنه إحنا لا نقسمه بالكيل وقد يخرج لي أنا في واحد من في كيل أكثر من اللي يخرج لك أنت من الذهب مثلا أو الفضة وإذا قلنا أنها تمييز حق تكون جائزة لأنه لما يزن الحق كان موجود
صورة طبيبة هنا إيش عدم التماثل
نعم عدم التماثل في البيع والجهالة نوع من الغرر لأنه يعني ما ندري ما يخرج ومن فروع القاعدة أيضا إذا اقتسموا الشركاء ثمار على رؤوس الأشجار وأصابت حصة أحدهم جائحة إذا قلنا أنها تمييز حق لا يوضع عنه ما وقع في حصته، وهذا قلنا نتميز حقه. وإذا قلنا أنها بيع توضع الشائحة عنه عن ذاك اللي وقعت في حصته ويعوضه شريكه، وهذا هو ظاهر قول ابن القاسم. ومنها أيضا مثلا هو شائحة توضع عن المشتري، توضع شائحة الثمار وشيحت مثلا ويوضع عنه السلف منها إلى وشيحت. لكن إذا قلنا أنها بيع يوضع عنه هذه الشائحة، وإذا قلنا أنها تمييز حق ما يوضع عنه بيد الله حصتك. وكذلك لو قسمت أصول الثمار بين الشركاء، لما قسمت الثمار الأصول أصول النخل قسمناها أول، ثم قسمنا الثمار بعد ذلك، ووقعت ثمرة واحد منهم فأصل غيره، معناها وقعت ثمرة أنا فأصلك أنت، مفهوم؟ معناها وقعت ثمرة أنا فنخلتك أنت. على أن القسمة تميز حق يكون سقي الأصول على صاحب الثمرة، يكون سقي الأصول النخلة على صاحب الثمرة، لأني أنا هو المنتفع بها، لأنه لا تميز حق. وعلى أنها بيع يعود السقي على صاحب الأصول، لأنه الشخص لو باع ثمر شجر لشخص آخر يكون السقي عليه اللي هو البائع، وهو ظاهر تقول ابن القاسم المدونة. احنا قسمنا الأصول أولا النخل، قسمناها دون الثمار، ممكن الثمار ما فات نضجت ومجايز أن نقسمها معها، لكن ما قسمناها. بعدين نضجت الثمار قسمناها، قسمنا الثمار بعد ذلك ولحقناها به. وقعت ثمرة أصلك أنت اللي عندك في حقي أنا، نقوله منه. وهذه الأصول الشجر النخيل والله غيرها تحتاج إلى السقي، على أنها تميز حق يكون السقي عليان اللي هو صاحب الثمر، بلله ما جزنا حق فقط، وما أنا ما بعت لك، وهذا هو قول السحنون. على أنها بيع يكون السقي على صاحب الأصول، لأنه الشخص إذا باع ثمر شجر مثلا غيره يكون السقي على البايع، والله تقول ابن القاسم. احنا عندنا نخل مثلا، او نقولوا عندنا عنب او نخل مش قسمنا اصوله وما قسمنا الثمره، انت صارت حصتك نخله وانا صارت حصتي نخله والشيخ حصته نخله، ثم بعد ذلك قسمنا الثمر بالقرعة أو بشيء.
هي لازالت على
نعم نعم. وقعت الثمرة اللي في حصتي أنا في أصلك أنت.
هذا يترتب عليه إيش؟ تضع الثمرة في أصلك.
أيوة. هو نجاي. السقي. السقي على أي محتاج للسقي؟ هذا النخل محتاج للسقي. منو اللي عليه السقي؟ علي أنا والله عليك أنت. هل هو علي أنا اللي هو صاحب الثمرة؟ والله عليك أنت صاحب الشجر. انت عندك شجرة غير الثمرة ما إلك، وطبعا انا صاحب الثمرة لا ينتفع بهذا السقي، وانت لا صاحب الاصل تنتفع بهذا السقي. اذا قلنا انها تمييز حق يكون السقي علي انا صاحب الثمرة، وهذا هو قول سحنون، لان لا ميزنا الحق، وهذا هذه ثمرتي انا ولا ناخذها، واحنا ما زلنا نعتبره كان ما بعت لك شيء. واذا قلنا انه بيع يكون السقي علي انا اللي هو صاحب الاصل، اللي انا اللي صاحب الاصل، صاحب النخل، صاحب النخل الأصلية، لأنه لو باع الشخص نخلة مثلا وثمرها باع ثمرة شجرة للشخص يكون سقيها عليه هو. أنا بعت لك شجرة، بعت لك نخلة، معناها ثمرة النخلة واحتاجت للسقي، سقيها علي أنا لأن الأصل لي أنا. إذا قلنا أن القسمة إذا قلنا أن القسمة تمييز حق نكون يكون السقي علي أنا صاح اللي ثمرتي
صاحب الثمر
على أصلك أنت، وإذا قلنا أنه بيع يكون السقي عليك أنت اللي صاحب الشجرة اللي صار الأصل لك، صارت الشجرة في حقك.
بيع الحق الشائع
شو جوازه؟ مشهور جوازه عند يعني مخالفين فيه الأحناف مجعلين الموجود.
نعم
أعتقد أنهم مخالفين فيه. نعم أعتقد الأحناف هم مخالفين فيه.